كله أشجار ومزارع، قلت سبحان الله العظيم الذي أوجد هذا الخلق. وأهل الجنة في جنة عالية ليست وافية، وتصبح مساكنهم في أعلى عليين، فتصبح غرفهم من فوقها غرف مبنية يصبحون في علو، وهذا من فضل الله تعالى الذي أعده الله لأوليائه، فهم يشرفون على ما أعد الله لهم من الكرامة، وتصبح مع علوها قطوفها دانية، والقطوف هي ما يزنونه من الثمار من فواكه وخير ولذيذ، واللذيذ الذي يستمر لا انقطاع له، وثمار حسنة دانية أي في التناول ما يحتاج إلى قيام، هو مضطجع ومستريح يريد فاكهة ينزل عليه الغصن فيأخذ منه، ما يحتاج إلى رفعه ولا يحتاج إلى قيام. نسأل الله أن نكون ممن يأكل من هذه القطوف الدانية، ويصبحون يتناولونها على كل حال. وكم يحصل للإنسان من النعيم أن يأكل وأن يدخل الجنة العالية، ويصبح من نعيمهم أنهم لا يسمعون فيها لاغية، فمجالسهم في الجنة لا لغو فيها أبدا، واللغو هو الكلام الذي لا فائدة منه. وفيه تنبيه على أن الجنة دار جد وحقيقة، فلا كلام للشيء الذي لا فائدة منه. أقول للأحبة كم نجلس المجالس فيحصل منا اللغة، وكم نجلس المجالس فنتكلم بأمور قد لا تعود علينا بالنفع في الدنيا ولا في الآخرة. وأهل الجنات كلامهم كله حق ونافع ومستمر على ذكر الله تعالى وذكر نعمه المتوافرة عليهم. ثم فيها عين جارية، وهذا وصف للجنة، وذلك باستكمال محاسنها. وما أحسن أن يكون البستان تمر به ترع الماء وتمر به الأنهار. وسبحان الله، فرعون قبحه الله لما أخبر موسى عليه الصلاة والسلام أن الله أعد لأوليائه الجنات تجري من تحتها الأنهار، ماذا عمل فرعون؟ بنى قصورا وجعل الأنهار تجري من تحتها، ونادى في قومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ بئس ما قال، وشتان بينه وبين مقالته وبين ما أعد الله لأوليائه في جنات عدن. وسبحان الله، لما ذكر الله في القرآن أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، وهذا اسم جنس لقضية العيون الجارية، وعيون الجنات كثيرة وأعدها الله لأوليائه، وهذا من الحسن الذي كان لهم. ويصبح لهم من النعيم كذلك تلك السرور المرفوعة، وهذا من محاسنها، سرور وقصور، وقصور عظيمة في داخلها تلك السرور. والسرير هو ما يجلس عليه الإنسان ويضطجع عليه، ووصفت بأنها مرفوعة لتصوير حسنها، والأصل في السرير أن يكون مرتفعا عن الأرض، وكونها مرفوعة لكمال حسنها، فهي مجالس مرتفعة وفيها من الفرش اللينة الوطيئة، وفيها كذلك أكواب موضوعة. ويصبح الكوب هو الذي له عنق وله ساق وليس له عروة، وتصبح موضوعة دليل على أنها معدة لأولياء الله تعالى، ما يحتاجون أبدا إلى أن يصبوا فيها شيئا، أعدها الله لهم مجهزة، ما لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وكل ما طلبوه وصل إليهم وحصل لهم فيها الخير العظيم. وتصبح هذه من لذائذ الجنات، ولهم النمارق والنمرقة، هي الوسادة التي يتكئ عليها الجالس والمضطجر، وهي من الحرير والاستبرق، وهي مما لا يعلمه إلا الله، وقد أعطوا خيرا عظيما وأجرا كبيرا. وتصبح لهم كذلك الزرابي، وجمعه زربية، قال وهي البسط الحسان، وتصبح هذه البسط أحسن البسط عندنا، المنسوج من الصوف الناعم يفرش في الأرض للزينة، مثل ما يوجد عند الناس الآن قطع صغيرة توضع للزينة لا للفلوس، وهي نوع من الجمال، وغالبا ما يضعها أهل الشرف، وإن كنا نقول كلنا ذاك الرجل، كم من بسط توضع للجمال والحسن. وتصبح هذه مبثوثة في كل مكان تجميلا وتحسينا. وقد قلت ونعوذ بالله قوبل صفات أهل النار بصفات أهل النعيم، وشتان بين تلك الصفات، أولئك لهم خاشعة وجوههم ذليلة وعاملة وناصبة وتصلى نارا حامية، أما هؤلاء ناعمة لسعيها راضية جنة عالية إلى غير ذلك من النعيم العظيم. ودعيم أهل الجنة ذكره الله فيها ما تستهيه الأنفس وتلذ الأعين، وقد ورد فيه أحاديث عظيمة في وصف أهل الجنة وهي كثيرة، منها الحديث الصحيح: أعددت لعبادي الصالحون في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ووالله مهما يخطر في قلبك من الحسن ففي الجنات أعظم وأعظم وأعظم منه. ويدل عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة، الصوت موضعه صغير، يقول النبي: خير من الدنيا وما فيها كلها. وهذا الحديث في الصحيحين. أقول للأحبة: كم نتقاتل على الدنيا، وكم يحدث بيننا من القطيعة ومن الخصومات وغيرها، وما ننظر لما أعد الله لأوليائه من الجنات، وكم نرى من زهرة الدنيا حين ندخل قصور أصحاب الثراء والأموال الطائلة وما فيها من الزخارف وما فيها من الفرش وغيره. ويقول بعض الناس: لئن كان أهل الجنة في مثل هذا فهم في نعيم. نقول: رويدك، فالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وسبحان الله، يكون المصطفى هو أول من يستفتح الجنة، كما في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازم: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول الخازم: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. ويقول النبي: هو أول الناس دخولا، صلوات الله وسلامه عليه. وهنيئا له بهذا الفضل العظيم. وهذه هي الشفاعة الثانية التي هي خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الفقراء يسبقون أهل الثراء إلى الجنة، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أسامة بن زيد قال: كنت على باب الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون يحاسبون. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الحديث الصحيح: الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، أكثر الناس مالا أقل الناس دخولا للجنات عدلا، إلا من صلق ماله بهلكته للحق، وإلا من كذلك من أكسب المال في حله وصرفه في حله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. ونجد كذلك أبواب الجنة كثيرة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما في الحديث في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة قال: من أنفق زوجيه في سبيل الله نودي دعي من أبواب الجنة الثمانية. من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، من أهل الصدقة دعي، من أهل الزكاة دعي، من أهل الجهاد دعي. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: والله ما على أحد من غرر إذا دعي من أجله. يعني من دعي من أي باب ودخل الجنة فهنيئا له. ثم سأل: يا رسول الله، هل يوجد أحد يدعى من الأبواب كلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وإني لأرجو أن تكون يا أبا بكر منه، رضي الله عنه وأرضاه. وتأتي قصور الجنة وأشجارها وغيره أمور كثيرة متعددة. وإن كان الكلام حول الجنة قد يطول بنا ونتركه إن بقي له شيء من الوقت في آخر هذه الكلمة، ثم ننتقل إلى العنصر الثاني: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وسبحان الله، يخاطب بها العرب، وكانت العرب لها في أنفسها قضية الإبل منزلة عظيمة، وكانوا أهل إبل ويفتخر أحدهم بها، بل إن أشعارهم تكون مضمنة بمدح الإبل ووصفها، والسبب لأنها من كرائم أموالهم، وهي من أحب النعم إليهم، ولهذا يشترون بها ويبيعون ويجاهدون عليها إلى غير ذلك. والله ذكر هذه الأشياء: أفلا ينظرون إلى الإبل، كأنه خطاب لأولئك أصحاب الوجوه الخاشعة التي عملت لما لا ينظرون إلى آيات الله بالكون فيكون فتكون تلك الآيات سببا لإسلامهم واستقامتهم على دين الله تعالى. يقول القرطبي قال المفسرون لما ذكر الله أمر أهل الدارين تعجب الكفار من ذلك فكذبوا وأنكروا عن حقيقة هذه، فذكرهم الله قدرته السامة وأنه القادر على كل شيء. ذكر لهم الإبل لأن فيها خصائص عجيبة، أولا لأنها من الحيوانات المنتشرة في جزيرة العرب ولهذا يسمونها سفينة الصحراء، ففي البحر سهل وعندنا في الرمال سهل، ولأنها أعظم المخلوقات عندهم ولأنها كذلك مذللة مع عظم خلقها، يأتي الطفل الصغير ويأخذ بخطامها فتبرك إلى الأرض ثم يقيمها ويحملون عليها، ولأنها تتحمل على الصبر فتبقى 10 أيام أو أكثر لا تحتاج إلى الماء وتحمل أثقالهم، ولأنها ترعى أغلب الأعشاب في هذه الجزيرة. وسبحانها الله لما خلق الله الحيوانات جعلها مصنفة، طائفة منها تؤكل وطائفة يشرب درها وطائفة يحمل عليها وطائفة كذلك تنقص للزينة والجمال. وسبحان الله الإبل جمعت ذلك كله، نأكل لحمها ونشرب لبنها ونحمل عليها ويتجمل بها ويفتخر وتصبح من الأموال. ولذلك الله يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إنها من المخلوقات العظيمة، فهو استفهام إنكاري ينكر الله عليهم لما لا ينظرون إلى دقائق صنع الله. ويقصد به النظر، ليس النظر نظر العين، فإن الكافر والمسلم والصغير والكبير ينظرون، وإنما يقصد به النظر المفيد للاعتبار، ذلك النظر الذي يؤثر الإيمان والصلاح في القلب، وهذا هو الذي يستفاد منه في هذا النظر. ونذكر شيئا من الدروس ولعلي نسيتها حول قضية الجنة كما ذكرنا في مسألة النار. الأول أنه ينبغي تذكير الناس دائما بالجنة وبما أعد الله لأوليائه فيها، وأن تشرح لهم ويبصر الناس بها، فإن لها والله أثرا عظيما في ترغيب الإنسان في الاستقامة على دين الله تعالى. إذا كنت تركت هذه المحرمات وحرصت على طاعة ربي ونتيجة ذلك جنات أعدها الله لي، استمررت على طاعة ربي فمن قطعت. ثم أمرا ثانيا أنه يوجب لي أن أعرف الأعمال التي تعيدني إلى دخول هذه الجنة، منها بر الوالدين ومنها توحيد الله تعالى، لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، منها صلة الأرحام، منها البعد عن المحرمات، إن الذين يخشون ربهم بالغيب فبشرهم، تأتي الخشية بالغيب وبعد عن المعاصي، وتأتي أمور أنواع متعددة نقول للناس ها هي طريق الجنة فمن يريد. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله نودي أو دعي من أبواب الجنة الثمانية، وذكر النبي من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، من أهل الصيام من أهل باب الصيام، من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، فكن أخي المسلم ممن يعمل بشيء. ووالله نحن في حاجة دائما أن نذكر بها، إن كثيرا من الأحبة يقول قد سمعنا في هذه الوعظ دائما، ونقول ومع ذلك نحن في حاجة إلى التذكير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يذكر صحابته بالجنة والنار. وسبحان الله إني أتأمل حديث الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمعه يدعو ومعه معاذ، قال يا رسول الله والله لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، إنك تدعو ومعاذ بدعاء لا أحفظه ولا أعرفه. قال له الرسول ماذا أنت تدعو؟ قال أما أنا يا رسول فأسأل الله الجنة وأستعيذه من النار. قال المصطفى حولها ندلل دعواتنا حول هاتين القضيتين، أن يستعيذ الإنسان من النار وأن يسأل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهذا هو الواجب علينا دائما أن نحرص عليه. ننتقل إلى الآية الثانية من آيات الله الكونية، وهي وإلى السماء كيف رفعت. الله سبحانه وتعالى ذكرهم بحيوان كان معهم يمشي معهم يبيت معهم ويقيل معهم يستفيدون منه طيلة حياتهم فما يستغنون عنه، ثم نقلهم الله إلى شيء أعظم من ذلك، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وهذه السماوات أفلا ينظرون إليها؟ وأقول للأحبة إن السماوات ننظرها ليلا ونهارا، وننظر إليها في كل أحوالنا صيفا وشتاء، وإن كنت أقول قل من يعتبر ويستعظ من تلك السماء، ونحن نراها في سفرنا وفي حضرنا. وسبحان الله كم للسماء من الأثر العظيم، إذ يخرج الإنسان في ليلة لم يكن القمر فيها باديا، ويخرج إلى برية فيرفع بصره إلى السماء ليرى تلك النجوم وكأنها الآن وجدت، مع أنه يراها ويرفع بصره إلى السماء دائما يرى فيها سبحان الله بديع صنع الله تعالى، فهي فوقنا تبدو بغير عمد. هل رفعت بعمد؟ لا، والأصل عندنا أن السقف، وذكر الله أن السماء سقفا مسبورا، والأصل أن السقف يكون بأعمدة، ومع ذلك هذه السماء لم يكن بها أعمدة أبدا، وخلق الله فيها الكواكب وأدهشت العقول، ونثر الله فيها النجوم بلا عدد، وكم نحن والله بحاجة إلى الاطلاع على عجيب صنع الله تعالى فيها. يقول ابن قتيبة الدينوري إن أعلم الناس ببواقع النجوم ومساقطها هم العرب، وهم أولى الناس أن يتوجهوا لمعرفة تلك. ولهذا تجد التقويم مثلا قطري أو التقويم أم القرى، تجد أنه إذا خرج سهيل يحصل كذا، وإذا بدأ كذا يحدث كذا، وتجد المزارعون يعرفون أوقات الزراعة على ضوء هذه النجوم. ليس لأن النجوم لها تأثير فإن ذاك علم باطل، وإنما يسمى علم التسيير وليس علم التأثير. فعلم التأثير من السحر، وعلم التسيير أن تعلم مواقع النجوم وتعرف أوقاتها، فنعرف وقت مثلا مربعانية أو نجم كذا أو نجم كذا، لا شيء في تعلمه هذا. وسبحان الله علقت أوقات الصلوات عندنا بقضية السماء وكواكبها، عند الزوال يحدث كذا، إذا أصبح ظل كل شيء مثليه، عند الغروب فنصبح نرتبط بالشمس ونرتبط بالسماء، إذا غربت الشمس بدأ المغرب، وإذا غاب الشفق ونحن ننظر إليه بدأ العشاء، وهكذا سبحان الله نربط بهذه السماوات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والكلام على الشمس وبديع صنع الله تعالى فيها يقول بنا، ثم ينقلنا الله إلى أمر مشاهد ملموس لنا، لتمر بنا آيات في الآفاق وآيات نمر بها ونحن نسير، وإلى الجبال كيف نصبت. جعلها الله هذه الجبال رواسية أن تميز بنا، وجعلها الله أوتادا لهذه الأرض، وجعلها محلا للاعتصام من الأعداء. ولهذا سبحان الله نجد الجبال موقعا للمسلمين يعتصمون به من أعداء الله تعالى، وجعلها الله أسنانا، وجعل فيها كهوفا يسكنها الناس. وإذا نظر الإنسان إلى ديار عاد وديار ثمود وما فيها من العجائب، يرى الإنسان فيها عجبا. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وسبحان الذي أعطاهم قدرة أن ينحتوا الجبال وتنحتون من الجبال بيوتها كما ذكره الله في كتابه. وهذا يدلنا على أثر العظيم أن هذه الجبال يمكن أن يستمدوا. ومع ذلك ذكر الله أنه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يخاف من ربه ويجب، مع أنه صلب. وجعل الله هذه الجبال أنواعا، منها الصخري الجامد، ومنها ما ينبت الأزهار وينبت الثمار والعجائب، ومنها ما يتوج بتيجان الثلج في أعلاه الناصعة البديعة في منظرها، ومنها ما يصبح ينقل منه النار براكين وحمم بركانية تقذف به، ومنها الذي تسكنه الطيور والحيوانات والمخلوقات العجيبة، ومنها ما يصبح مسكنا مصيفا لعباده يأوون إليه، وتصبح تلك الجبال أمورها عجيبة. فسبحان الله، حين يصعد الإنسان إلى قمم هذه الجبال الشم الضخمة الرواسي، يتعرف والله على عظمة الله تعالى، وعلى أن الذي خلقها قادر على هذا الكون كله، وما أصغر الإنسان أمام هذا الجبل الضخم. وإنا لنجد أمرا عجيبا، إذ كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء ويحدث بعض من صعد عليه، وإن كنا نقول ليس من السنة الصعود عليه، الذي في جبل اللؤم يرقاه ساعة إلا ربع، ثم يصل إلى قمته ونبينا يتحنث فيه الأيام العجيبة، يتعبد لله فيه، لأن ذلك الجبل يعطي الإنسان عظمة الرب سبحانه وتعالى، ويستفسر الإنسان نفسه أمام هذا المخلوق وهو من مخلوقات الله تعالى. ونجد الأرض كيف تطحت، بسطت هذه الأرض ومدت حتى صارت ممهدة سهلة يصلح بها العيش للناس والسكن والحياة، وفيها مرعى للناس وفيها مسكنهم ومفترشهم وإلى غير ذلك. يقول بعض العلماء إن الأرض أربعة أصناف، صنف براري وقفار وخلوات وهي الصحاري، وصنف مجاري أنهار وغدران وغيرها، وصنف جبال وتلال وأودية، وصنف مراعي ومزارع وقرى ومدن يسكنها الناس. وهذا من تسخير الله تعالى فتحت، وحيث فتحها الله خلقها مهمهدة للمشي والجلوس عليها والاضطجاع، ومعنى فتحت يعني سويت، ويصبح كل أهل قوم يجلسون في تلك الأرض المفتوحة. وهذا من تسخير الله تعالى لنا لهذه الأرض، فلو كانت صخورا كبارا ما استطاع الناس أن يسكنوا فيها ولا أن يمشوا بها، وإنما جعلها مفتوحة للناس يستفيدون منها، وهذا من فضل الله تعالى، وليست هذه المنة لأهل الإيمان وحدهم، بل لأهل الإيمان والكفر وغيرهم. وتوجب لنا تلك الآيات أن نرجع إلى ربنا وأن نتذكر نعم الله تعالى علينا، وهذه الآيات توجب لنا أن نوحده سبحانه وتعالى. ويذكر العلماء رحمه الله تعالى في أقسام التوحيد أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. وكيف ذلك؟ أليس الله يقول في سورة البقرة الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم؟ كل هذه ربوبية. جاءت بعدها فلا تجعلوا لله أندادا. إن سوق آيات الربوبية ليس المقصود بها أن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر، فذاك أمر معروف، وإنما المراد منا أن ننتقل من هذا التوحيد إلى توحيد الألوهية. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكان كفار قريش يعرفون أن الله هو الخالق الرازق، وما نفعهم هذا الشيء لأنهم لم يوحدوا الله سبحانه وتعالى، ويتأثروا بهذا النظر إلى معرفة أن الله هو الخالق الرازق للإنسان، وأنه المستحق للعبودية وحده سبحانه وتعالى. ولهذا قال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وجاءت من أفلا ينظرون، هم ينظرون ولهم أبصار، والعين يبصر بها الإنسان ويبصر بها الحيوان، لكن الإنسان المؤمن هو المستفيد وهو المتأثر بذلك أشد التأثير. هذه آيات الله الكونية. وأقول للأحبة إن علينا أن ننظر إلى آيات الله، وما ندري بأي آيات الله ننظر، ولعل أعظم ذلك الله لما قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إن نفسك التي بين جنبيك وجسدك الذي أعطاك الله إياك أبصر ما فيه من عجائب خلق الله تعالى. وليس المقصود أن نقر بأن الله هو الخالق الرازق، وإنما لننتقل منه إلى توحيد الألوهية، فهو المستحق للعبودية وحده لا شريك له. وإني أتأمل أقول لأحبتي إن أحدنا لو أصيب بنشر كلوي ما يكون حاله؟ قطعتي لحم صغيرة تبقى في جسد الإنسان ملصقة في ظهره تعمل وتغسل هذا الدم وينفع الله بها العبد وهي صغيرة، إذا تعطلت ما حاله معه؟ يحتاج إلى جهاز ضخم كبير لأجل أن يقوم بعمل هذه قطعة اللحم الواحدة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعمة السمع، نعمة البصر، وما أدري ما أحدث من عجائب خلق الله في هذا الجسد. وكم يحدث للإنسان من قضية الكريات الدم وغيره، وهناك كتب أدرفت في الطب يقرأها الإنسان فيحمد الله على ما أنعم الله عليه بهذا. أذكركم بلطيفة من اللطائف وهي من آيات الله الكونية. وماذا هي؟ قضية النمل، هذا الحيوان أو هذه الحشرة الصغيرة، هي من عجائب خلق الله تعالى. ذكر أن صنفا من سبحان الله، ويحدثنا الآباء من قبل لما كان الناس في حال جوع، والحمد لله الذي أبدلنا من الأمن من الخوف أمنا ومن الجوع رغدا من العين، كانت النمل تجمع مقاصيل من الناس من قمح وغيره ثم تدفنه في الأرض، فإذا جاء المطر أخرجته فنشرته في الشمس لعلمها أنه لو بقي مع الرطوبة تعفن فما استفادت منه. يقول الكبار فإذا أخرجت أخذناه فأكلناه وتركناها ما أعطيناها شيئا. وسبحان الله، هذا النمل إذ يأخذ القمح يعرف محل النواة التي يخرج منه، فيأكل هذا النواة بحيث لو جاعه الماء ما ينبت حتى لا يفسد منزله وبيته. وذكروا عن صنف من النمل أنه يأخذ البذور فيضعها على سواقي الأنهار ثم يغطيها بالتراب حتى إذا أينعت السنابل رقى النمل فقطف الثمار، يعمل الزرع فقطف الثمار ثم أكل النواة وخزنه عنده ليأكله طيلة عام. ولهذا أيام الشتاء القارص ما ترى النمل خارجا مكتنا مختبئا، يجلس أشهرا فما نراه، وفي أيام يخرج فيؤذي البيت كله. أين هو من قبل؟ إنه معه طعامه قد وجد له في الساحل. سبحان ربي الذي أعطاه. تكلم على هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. أقول لأحب أنصحكم بقراءة هذا الكتاب، فإن فيه من عجائب خلق الله تعالى، وذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله ليربطنا بأن الله هو المستحق للعبودية وحده لا شريك له. والكلام على آيات الله الكونية التي سواء في السماوات أو في الأراضين أو في جسد الإنسان أو في غيره يحتاج إلى محاضرات ومحاضرات ومحاضرات حتى يوقن الإنسان ويرسخ في قلبه الإيمان ويتأثر بذلك أشد التأثير. آخر المقطع الأخير وهو المقطع الثالث، وهو توجيه للمصطفى صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ذلك التوجيه الرباني، فذكر إنما أنت مذكر. وللسوحي منه، يا محمد أنت أخبرت المشركين من قبل وجوه بأن مصيرهم وجوههم خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية، وذكرت أهل الإيمان وصفتهم ولم يقبلوا، ثم نقلتهم إلى آيات الله الكونية من السماء والأرض والجبال والإبل وغيرها، ومع ذلك لم يقبلوا. سل الله رسوله فقال له فذكر إنما أنت مذكر. ذكر إنما أنت مذكر، ذكر الناس وعظهم وأنذرهم وبشرهم. فأنذرتهم في الأولى ثم بشرتهم في الثانية وبينت لهم أنك المبعوث إليهم جميعا، فمن اهتدى فمصيره لجنات عدن ومن أعرض فإن له نارا تلظى. ثم قال إنما أنت مذكر. ولعلها تعطينا مهمة الدعوة إلى الله تعالى والدعاء. يجب أن نعلم أنه ما قام دين من الأديان ولا انتشر مذهب من المذاهب إلا بالدعوة، وما تداعت أركان أمة بعد قيامها ولا درست رسوم مذهب من المذاهب إلا بترك الدعوة. والنتيجة أن الدعوة إلى الله تعالى هي حياة لكل امرئ وحياة لكل أمة تريد أن تعيش وتبقى. وهنيئا لأقوام يدعون لدين ربهم ويدعون لكتابه الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتأسي بما كان عليه أصحاب رسوله وسلف الأمة من النور والضياء ومن الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. ثم نقول فلو كان الحق يقوم بنفسه والدين يقوم بنفسه وينتشر بذاته لم احتاج الناس إلى الدعاء. ولهذا قال الله لرسوله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وإنما أمر إن على الرسل إلا البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، بلغهم دين الله تعالى. ولم تبعث عليهم مسلطا ولا موكلا بأعمالهم. ويجب أن نعلم أن هذا التذكير إنما هو لما بين الرسول صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ويجب أن نعلم نقول لأحبتي إن أحدنا إذ ينصح إنسانا فلا يقبل منه يحزن قلبه وربما ينتصر لنفسه، ثم تكون النتيجة يضيع ثمرة دعوته. فيأتيك إنسان تقول له يا أخي اتق الله أترك المعصية، فربما رد عليك بلفظ نابي ثم ترد عليه أنت بأسلوب ليس جيدا، فتنتقل من مهمة الدعوة إلى الانتصار للنفس. قال الله لرسوله فذكر إنما أنت مذكر. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فقط، وإن على الرسل إلا البلاغ. مهمتنا أن نقول للناس هذا حلال وهذا حرام، وما عداه ليس من مهمتنا نفسه. ولهذا قد يحزن القلب لعدم القبول ولإعراض الناس عن دين الله، ومع ذلك قال الله لرسوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال الله لرسوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سلي به الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان حريصا على هداية عمه أبي طالب، ووقف عند رأسه يناشده أن يقول كلمة، وتحسر قلبه على ذلك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأقول الأحبة إن من أعظم الأساليب التي توصل الحق للناس وتجعلهم يقبلون إنه حسن الأدب، يجعل الإنسان ذا سمت عظيم ويقول كنبيه وإنك لعلى خلق عظيم. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أدبه ربه فأحسن تأديبه كما في الحديث المتفق عليه، وأثنى الله عليه إنك لعلى خلق عظيم، وكم كان للأخلاق من التأثير في تذكير الناس ووعظهم وتوجيههم للخير. وسبحان الله، يقول الإمام ابن القيم بعد أن ذكر شيئا من الآيات كما في قوله تعالى فإن تولوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ، وكما في قوله تعالى قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. يقول ابن القيم ناقلا عن المفسر رحمه الله المعنى أنك لم ترسل مسلطا عليهم قاهرا لهم جبارا، بل أنت عبدي ورسول مبلغ رسالاتي، فمن أطاعك فله الجنة ومن عصاك فله النار. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. دل على أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على أن يبلغ دين الله وأن يذكر هذا الخير أن يذكر فما هو عليه حل خيبر. ينبغي لمن أراد أن يذكر الناس أن يستغل إقبالة القلوب، فإن القلوب لها إقبال وإدبار، فإذا أقبلت القلوب انطلق ليعيظها ويذكرها وأن يكون منتهزا للفرص. ولعلي أضرب مثال في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه نمرقة، وكان أهداها إليه سعد بن معاذ رضي الله عنه وكان في سريته، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخطب الناس وكانت مع النبي، فأخذ الصحابة رضي الله عنهم ثيابهم مرتعة وكانت ناعمة عظيمة ما رأوا من مثلها أبدا من حسنها وجمالها. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم نزل وإذا بالصحابة يلمسون هذه، قال النبي تعجبون منها؟ قالوا والله ولم لا يا رسول الله، والله ما رأينا أنعم منها أبدا، لأنهم أصابهم شرف العيش رضي الله عنهم. نقلهم النبي نقلة بكلمة واحدة قائلا لهم لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أنعم من هذه التي ترون. ثم إذا بالصحابة ما نظروا إلى نعومة هذه أبدا، وكان النبي ينقل الصحابة قصة عظيمة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، مهما كانت الدنيا بما فيها ومهما كان فيها من النعيم ومهما أصابت بها من الشدة، اللهم إلا عيش، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. نقلة عظيمة يصبح الإنسان قلبه يرفرف حول الجنات يتمنى أن لو كان من أهلها، وما يكون ذلك إلا بصلاح واستقامة على دين الله تعالى. ولقد كان النبي يتخول أصحابه بالموعظة، والكلام حول هذا يطول بنا كثير، ولكن الله قال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فإذا قمت بما عليك فلا عليك بعد ذلك لوم أبدا. والله قال لرسوله وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ثم قال الله إلا من تولى وكفر، هذه تسلية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، تسلية له وللمؤمنين أن أهل الكفر نتيجتهم فسيعذبه الله العذاب الأكبر. إن من كفر وأعرض عن دين الله فإن ربي له بالمرصاد، ولم يتركهم أبدا، سيجازيهم على كل صغير وكبير، فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره، من يعمل مثقال ذرة شرا يره. كيف إذا كان الكفر والإلحاد والإعراض عن دين الله، نعوذ بالله من ذلك. ثم تكون النتيجة ماذا سيجازيهم؟ يعذبه الله العذاب الأكبر، والسبب يسلي نبيه إن إلينا إيابهم، مرجعهم فلا مفر لهم أبدا، والسبب نحن خلقناكم أول مرة، والله يقول ولقد شئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، تركتم الأموال والمناصب والقصور والزوجات والأولاد كلها خلف ظهوركم، جئتم فرادى فما كل الناس يقول نفسي نفسي. والله ذكره يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ويقول ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانية، النتيجة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، والسبب لأن الله عليه حسابه سبحانه وتعالى. وإذا قيل أن الله سيحاسبهم ليس حسابهم عليك يا محمد وإنما لنا نحن، فإذا لا تظلم نفس شيئا، سيحاسبون حسابا دقيقا على كل صغير وكبير. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا يظلم أحد أبدا. وهنيئا لأقوام وقفوا مع القرآن وقفات. وأقول الأحبة إن هذه السورة تحتاج إلى ثلاث محاضرات بمواضيعها المركزة ووقفات دقيقة، نظرا لأننا والله في حاجة إلى أن نقف مع القرآن، وإنما ذكرت خواطر سريعة ودروس ميسرة حول هذه الآيات السورة العظيمة سورة الغاشية. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل الصلاح والإيمان والتقوى، وأن ينفعنا وإياكم بالقرآن، وأن يجعل القرآن ربيعا لقلوبنا ونورا لصدورنا. اللهم إنا نسألك أن تذكرنا منه ما نسينا، وأن تعلمنا من أحكامه وآياته، وأن تجعلنا ممن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك أن تتوفانا على دينك، وأن ترزقنا الصلاح والإيمان والتقوى. اللهم إنا نسألك أن تصلح أئمتنا وولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين. اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف نهين عن المنكر، معزين لمن أطاعك مذلين لمن عصاك. اللهم إنا نسألك أن تجزي القائمين على وزارة الشؤون الإسلامية خير الجزاء على أن هيئوا لنا هذه الفرصة، وأن تجزي الإخوة القائمين على المكتب التعاون خير الجزاء. وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنات عدن، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن ربنا هذا الشريط هو
11810.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي.